بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب الأصول من علم الأصول، والذي وقفنا فيه على مباحث مهمة فيما بيّنه المصنف رحمه الله تعالى من الكلام حول موانع التكليف. وتكلمنا عن المانع الأول من الموانع وهو الجهل، وعرفنا الجهل وبيّنا ضوابطه كذلك، وبيّنا النصوص الشرعية التي تدل على أن الجهل يعتبر من موانع التكليف. وذكرنا لكم جملة من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه يعني عذر الصحابة رضوان الله عليهم بالجهل في قضايا التوحيد والعقيدة، فما بالكم بما دونها. وبينا لكم كذلك أن الجهل عند علماء الأصول يعفى فيه من الإثم، لكنه فيما بينه وبين حق الله جل وعلا. أما فيما يتعلق بحقوق المخلوقين فإنه لا بد فيه من الضمان إذا حصل هناك تعد، ولا بد فيه من الالتزام بحقوق ضمان الغير، لأن القاعدة أيها الإخوة عند علماء الأصول وعند غيرهم أن حقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة، مبنية على العفو، وأما حقوق المخلوقين فإنها مبنية على المشاحة، فكل ما يتعلق بحق المخلوقين فإنه لا بد فيه من الضمان. فلو أنك جهلا صدمت من دون أن تدري أخذت أرضا لحق، أو أخذت أو تعديت على أرض لشخص ما وأنت لا تدري أن هذه الأرض هي ملكه، وحصل فيها من الإتلاف ونحوه، فإن جهلك هذا لا يلزمك أو لا يعفيك شرعا أن تطالب بإرجاع الحقوق إلى أصحابها، وتضمن ما يحصل من خلل أو إتلاف أو نحو ذلك في حقوق ماذا؟ الغير. وهذه مسألة نبه عليها العلماء كثيرا في عندما يتكلمون عن موانع التكليف. يقول المصنف رحمه الله: والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم. النسيان أيها الإخوة عند العلماء هو طارئ يطرأ على القلب، وهذا الطارئ أيها الإخوة يجعل القلب يذهل، وبعبارة أخرى ينسى فلا يتذكر هذا الأمر. النسيان أيها الإخوة فيه عدة مسائل. المسألة الأولى أن النسيان أيها الإخوة الصحيح من أقوال العلماء أنه عادة جبلية عند البشر لا يستثنى منها أحد، حتى الأنبياء، نعم حتى الأنبياء يطرأ عليهم ماذا؟ النسيان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري وعند الإمام مسلم وعند غيرهم من أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه النسيان في أكثر من حادثة، منها حادثة ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنسى ولم تقصر. قال: بل نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي القوم أبي بكر وعمر: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فالنسيان يقع من جميع ماذا؟ البشر. هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية أن النسيان هو عبارة عن خلل في الإدراك يطرأ على القلب يذهل فيه عن شيء ماذا معين، فهو من العوارض الطبيعية التي ليست في ملك الإنسان أحيانا، النسيان أيها الإخوة. وهذا من باب الفائدة، النسيان على نوعين، تارة يكون النسيان بغير تفريط من الإنسان، يعني أن يكون جبلة أمرا طبيعيا لم يتعاطى الأسباب التي تجعله ينسى، بأن ماذا؟ بأن حرص على الشيء ووضع له مثلا مذكرة ومنبهة وحاول أن يعني قدر الإمكان أن يتعاطى جميع الأسباب التي لا تجعله ينسى. وهذا في الغالب ما يسميه العلماء النسيان الطبيعي الذي يقع لكل أحد منا، وهذا يتفاوت فيه ماذا؟ البشر. فمن الناس من يكون كثير النسيان، ومن الناس من يكون متوسط، ومن الناس من يكون النسيان عنده ماذا؟ عنده قليل. النوع الثاني أن يتعاطى الأسباب التي تجعله ينسى. فبعض الناس أيها الإخوة تجد أنه يعلم أنه قد ينسى هذا الشيء ويفرط، لا يضع له منبهة ولا يضع له مذكر ولا يسعى بكل ما أوتي من قوة أن ماذا؟ أن لا يقع منه هذا النسيان. فالعلماء يقولون في الحقوق الشرعية ينبغي عليك أن تتعاطى جميع الأسباب التي لا تجعلك تنسى ولا تجعلك تذهل عن ماذا؟ عن إيقاع الفعل الشرعي، حتى لا تقع أنت فيما يسميه العلماء بالتفريط في تعاطي الأسباب. الآن في صلاة الفجر مثلا بعض الناس يقول والله أنا نسيت الصلاة أو نمت عنها. النوع عن صلاة الفجر على نوعين، تارة يكون ببذل سبب منك يجعلك تنام عنها، يعني أنت تسهر متأخر ولا تضع لك منبه، أو تضع لك المنبه أصلا في خارج الوقت ولا تعطي تنبيه في الدار، يا أخي قوموني على صلاة الفجر لوالدتك أو نحوك، ثم تقول والله أنا نمت عن صلاة الفجر. لا، هنا في تفريط منك في الحرص على صلاة ماذا؟ الفجر. وتارة يكون لا منك حرصا، وضعت منبه وبلغت من في الدار ونمت مبكرا، لكنك سبحان الله نمت عن الصلاة. فهل الحالتين على وتيرة واحدة أو على باب واحد؟ الواقع ماذا؟ أنه لا. فهذا تعاطى الأسباب وبذلها، وذاك لم يتعاطى الأسباب ولم يبذلها. النسيان أيها الإخوة سيأتينا أيضا أدلته وما يتعلق به. قال فمن فعل محرما نازيا فلا شيء عليه، هذه قاعدة شرعية أيها الإخوة. الأصل أن من فعل محرم وهو ناسي ماذا؟ لا شيء عليه. مثلا شربت الخمر وأنت ناسي، أو ربما وقعت في عرض حد وأنت ذاهل ماذا؟ ناسي، أو تعديت على شخص حق شخص وأنت ناسي، أو أكلت أو شربت في أثناء الصيام وأنت ماذا؟ وأنت ناسي، أو أنك تطيبت مثلا في أثناء الحج، التطيب عند العلماء من محظورات الإحرام لما ثبتت بذلك النصوص، فجئت وتطيبت وتعطرت وأنت لابس لملابس الإحرام، أو أنك غطيت رأسك، أو ارتكبت أي محظور من محظورات الإحرام وأنت ماذا؟ وأنت ناسي. قال هنا القاعدة أن من فعل محرما وهو يعني ناسي فلا شيء عليه. لكن العلماء، حتى أكون معكم صريحا، العلماء هذا ليس في كل الأفعال المحرمة يرون النسيان يجري. هناك بعض المحرمات يرون أنه من الصعب أن الإنسان ينسى فيها، ومثلوا على ذلك بالوقوع مثلا في الزنا، قالوا من الصعب أن الإنسان ينسى في أثناء الفعل أنه ماذا؟ أنه يقع فيما حرم الله. طيب أنت نسيت المرأة التي وقعت معك في الزنا، هل هي كذلك ناسية؟ وهل اجتمع النسيان فيكما جميعا؟ فهناك بعض المحرمات تجد العلماء قد يختلفون فيها، فيما لو ادعى، انتبهوا، فيما لو ادعى الشخص أنه وقع فيها وهو ماذا؟ وهو ناس، مثلوا لذلك بالزنا مثلا مثلا. أما المصنف رحمه الله قال: كمن أكل وفي الصيام ناسيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب وهو ناسي فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. مما يدلكم على أن الشرع عفى عن الصائم نسيانه مثلا الطعام والشراب في أثناء صومه. وهذا النسيان أيها الإخوة هو رحمة من الله جل وعلا لعباده. أولا رحمة من الله للإنسان. على فكرة النسيان أيها الإخوة نعمة، أحيانا يكون نعمة من الله جل وعلا لك، لأن الإنسان أيها الإخوة لو لم ينسى ربما لم يستطع أن يعيش. أنا ما أتكلم عن نسيانك لعملك أو دوامك، لا، نسيانك لكل شيء. الهموم يا أخي أنت تنساها، الغموم تنساها، تعدي الناس عليك في الحياة من الظلم والجور أنت تنساه، شخص ظلمك من 20 سنة تنسى. تخيل لو أننا لم ننسى وظلت هذه الأفكار والهواجس في حياتنا طول عمرنا، لم تستطع أنت، لن تتهنى بطعام ولا بشراب ولا بنوم، ولن تتهنى بشيء، يظل بالك مشغول طول الوقت بماضيك الذي أنت لم تنساه أو بحاضرك الذي أنت تعيشه ولن ماذا ولم تنساه. فالنسيان العلماء يقولون هو من جهة نعمة، وتارة يكون ماذا، وتارة يكون نقمة إذا كان يتعلق به حقوق. هنا قاعدة ذكرها علماء القواعد، قالوا إن النسيان في المحرمات يرفع الإثم وما يترتب عليه. هذه قاعدة عامة، في المحرمات النسيان يرفع الإثم ويرفع ما يترتب عليه من الكفارة أو نحوها. فأنت إذا رفع عنك الإثم من باب أولى، إذا كان يلزم على فعلك ذلك كفارة أو نحوها فإنه ماذا؟ فإنك تعفى عن ذلك. قال: ومن ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه في حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. النسيان أيها الإخوة كما ذكرنا لكم أنه يعفي من الإثم، وعلى ذلك من ترك واجبا أو من فعل محرما. ترك واجبا نسي الصلاة حتى خرج وقتها، أو نسي أن يعقد النية في أثناء الصيام، أو نسي وهو في الحج أن يلبي أو أن يعقد النية، أو نسي غيرها من أنواع العبادات، إما ترك واجبا أو فعل ماذا؟ فعل محرما، كمن نسي أن يخرج الزكاة عندما يحل وقتها ويأتي نصابها. فهنا العلماء ماذا يقولون؟ يقولون يرفع عنه الإثم وما يترتب ماذا عليه، يرفع عنه الإثم وما يترتب ماذا على الإثم من يعني إلزام بكفارات ونحوها. ثم انتقل المصنف رحمه الله قال: الإكراه، أي من موانع التكليف الإكراه، وهو إلزام الشخص بما لا يريد. الإكراه يعتبر قبل أن أنزل النسيان أيها الإخوة جاءت أدلة من القرآن كثيرة بنفي الحرج فيه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو ماذا أخطأنا، إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره ماذا عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفع، أي رفع الإثم والحرج، ورفع كذلك ما يتعلق بالمطالبة الشرعية من كفارات ونحوها عن ماذا؟ عن الناس. قال: والإكراه، والإكراه هو إلزام الشخص بما لا يريده، وهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر أيضا من موانع الإكراه. الإكراه أيها الإخوة من باب الفائدة عند العلماء على نوعين: تارة يكون الإكراه إلزام بما فيه كلفة ومشقة وضرر، بحيث لا يستطيع الإنسان أن يتحرج عنه، أو لا يستطيع الإنسان أن يتحرز منه ويلزم بفعله، فهذا لا خيار لك فيه. مثل أن تلزم بأمر معين، إما أن تفعله أو تقتل، أو يقتل أهلك أو ذريتك، أو يقع عليك ضرر بالغ لا تستطيع ماذا؟ أداءه، ولا تستطيع ماذا؟ فعله. فهنا العلماء يقولون هذا هو الإكراه الشرعي الذي يعتبر مانعا من موانع ماذا؟ التكليف، في كلفة، في مشقة عليك، إما أن تستجيب أو الموت، إما أن تستجيب ويحصل عليك ضرر في بدنك قد لا تطيقه. فهذا يقول العلماء أنه إكراه شرعي معتبر. النوع الثاني أيها الإخوة أن يكون هناك إكراه لكن لا يصل إلى درجة الضرر، أو يكون هناك إكراها تستطيع أن تتحمله أنت، فهو فيه إكراه لكن في طور الطاقة والتحمل. وما ياما أناس يكرهون على أمور وتقع عليهم ضغوطات لكنه يستطيع ماذا؟ أن يتحمل ذلك، أو أن يترتب على استجابتك ضرر على الإسلام أو ضرر على المسلمين، فالضرر الواقع عليك يجب عليك شرعا أن تتحمله ولو أدى ذلك إلى قتلك، لكن هذا له حالات معينة ذكرها العلماء وبشروط وضوابط معينة. في إكراه شديد عليك لكن يجب عليك أن تصبر. إذن الحالة الثانية تفترق عن الحالة الأولى. الحالة الأولى لك شرعا أن ماذا؟ أن يعني تأخذ برخصة الإكراه وتستجيب، لكن النوع الثاني لا. فأنا قد تكون علي ضغوطات أو أكره على أمور كثيرة قد تصل إلى درجة المشقة، لكنها في طور التحمل والطاقة، ولا شك أن أجرها ماذا؟ أجرها عند الله جل وعلا عظيم. فالصحابة أكرهوا على أمور كثيرة لكنهم ما استجابوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكره على أن يقول وأن يفعل وأن لكنه ما استجاب، لأن هذا الإكراه ما زال في طور ماذا؟ الطاقة. فلو قيل لك مثلا طلق زوجتك، ف من الناس من يقيل لو قيل لو أكره قيل لو طلق زوجتك الآن يطلقها وهو واقف، ومن الناس من يقول لا، ولتبدأ الضغوط والإكراهات ولدرجة إلى أن يصل ربما يقتل. هنا ماذا؟ هنا العلماء يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: فمن أكره على فعل شيء محرم فلا شيء عليه. أكرهت على شرب الخمر، أكرهت على يعني التعدي على حقوق الغير، أكرهت على أن تقتل ماذا؟ غيرك، مع أن القتل للعلماء فيه خلاف، وكذلك للزنا لهم فيه خلاف، هل إذا أكره على الزنا يستجيب أم لا؟ والسبب في ذلك هي قضية يعني مختلف فيها. قالوا الغالب في الشخص أنه إذا أكره على الزنا أن القلب إذا كان لا يشتهي الزنا فإن الذكر لن ينتشر، لكن لو أكره وحصل منه الانتشار فهذا دليل على وجود ماذا؟ وجود الرغبة منه أصلا، فهمت كيف؟ لكن من أهل العلم من قال لا، الإكراه يقع و قد يحصل من الرجل انتشار للذكر وهو لا رغبة له فيه باعتبار ماذا؟ الجبلة الإنسانية. وهو الصحيح أيها الإخوة، فإن الله لم يستثني شيئا، قال إلا من أكره، العموم، وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإكراه أيها الإخوة ذكرنا لكم، وقد يأتي إلى وهنا مسألة أيها الإخوة، أيها الإخوة لا بد أن نعلمها، وهي أن الإكراه يعفي من الإثم ويعفي كذلك ممن يترتب عليه، لكن كما ذكرت لكم هذا الإكراه للعلماء فيه تفصيل فيما يتعلق بحق الله وحق المخلوقين. إن أنت لو أكرهت على إتلاف سيارة شخص فقيل لك إما أن يعني تعتدي على سيارة هذا الإنسان، أو أنك ماذا، أو أنك يعني نقتلك أو نحو ذلك، فالعلماء قالوا الإثم يرفع لكن حق الآدمي يبقى ماذا، يبقى المطالبة فيه واجبة. فقلنا لكم حق الله جل وعلا فالله أسقط حقه، أما حقوق الآدميين فلا شيء فيها. هنا ذكرت لكم مسألة مهمة وأشار إليها الشراح، وهي مسألة الإكراه إذا كان يتعلق هذا الإكراه بضرر بالغ على الشخص أو ضرر بالغ على الإسلام. فقلنا لكم إذا كان الإكراه قد يترتب عليه ضرر بالغ على الإسلام أو على المسلمين فهنا للعلماء فيه قولين. هذه المسألة من مثل ماذا؟ قالوا من مثل مثل بعض الفقهاء، قالوا بمثل مثلا من لو وقع في الأسر وأكره على مثلا أن ينطق ببعض المعلومات فيما يتعلق بجيش المسلمين مثلا. هنا أيها الإخوة تأتي هذه المسألة ذكرها ماذا؟ العلماء. المشكلة أين هو؟ المشكلة أنه لو أدلى بهذه المعلومة قد بسبب هذه المعلومة يقتل العشرات أو الآلاف من المسلمين، واضح لي؟ ولو لم يقل ذلك فأدى إلى قتله هو، خسارة النفس هنا مقدمة على خسارة ماذا؟ الجمع الغفير من المسلمين. لماذا؟ لأن الضرر الواقع على الإسلام هنا ماذا؟ بالغا. ومثل جمع من العلماء أيضا بالإمام أحمد رحمه الله لما أجبر على القول بخلق القرآن، فقالوا إن وضع الإمام أحمد هنا افترق، والإمام أحمد رحمه الله ما استجاب مع أنه أكره، وجاء إليه فقهاء بغداد وقالوا يا أبا عبد الله إن الله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإمام أحمد كانت له نظرة خاصة هنا أنه لو نطق بهذه الكلمة ستنتشر حتى يعني لا يبقى أحد إلا يقول بخلق ماذا؟ القرآن، وهنا الضرر بالغ. فالعلماء هنا نص ذكروا على أن المسألة هي محل اجتهاد، محل اجتهاد يعني لابد أن تعيد النظر في المصالح والمفاسد حتى تحكم بأنك تستبيح رخصة الإكراه أم لا. هنا الإمام أحمد جاء إليه أعرابي فقال له يا أبا عبد الله إنما الناس بك، إن تكلمت تكلموا وإن سكت سكتوا، إنما الناس بك، يعني المحابر والأقلام وطلبة العلم والعلماء كلهم ينتظرون منك الرأي، فإن تكلمت تكلموا وإن سكت ماذا؟ سكتوا. فالإمام أحمد هنا كانت له نظرة أن لا يتكلم ب كلمة الكفر. قال المصنف قال ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه في حال الإكراه وعليه قضاؤه ماذا إذا زال. من أكره على شيء معين في أثناء الإكراه هو لا شيء عليه، لكن المطالبة بالحق هذه لا بد منها. فمن أكره على ترك الصلاة مثلا في وقتها فلا شيء عليه في حال وقت ماذا الإكراه، ويلزم فيه ماذا بالقضاء إذا زال سبب الإكراه. أنت أكرهت، جاء واحد من صاحب العمل عندك قال لك إما أن تترك الصلاة وإما أن أعتدي عليك وأضربك أو أقتلك، أو فأكرهت على تركها. فهنا من جهة عدم الإثم أنت لا تؤثم على زوال الصلاة، لكن منذ أن يزول مانع الإكراه يلزمك شرعا ماذا؟ أن تصلي وأن توقع الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فالعلماء هنا قالوا هنا قاعدة شرعية، كل ما منعك من أداء حق شرعي لسبب ما فإنك تلزم به إذا زال هذا السبب أو انتهى. فأنت الصلاة هنا يعني منعك من أدائها وجود الإكراه، زال الإكراه تلزم شرعا ماذا بها. قال وتلك الموانع إنما هي في حق الله تعالى لأنه مبني على العفو والرحمة. هذا قاعدة أيها الإخوة، الأصل أن حق الله جل وعلا يتجاوز الله عنه. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها، ما لم تتكلم أو تفعل. ففيما يتعلق بحق الله هذا معفو عنه. أما قال المصنف هنا وأما حقوق المخلوقين فلا يمنع من ضمان ما يجب ماذا ضمانه، ما لم طبعا كما قال المصنف ما لا يرضى حق الحق مستوفاه. هنا المصنف رحمه الله قال وأما حقوق المخلوقين فلا يمنع من ضمان ما يجب ضمانه. هنا مسألة مهمة، حقوق المخلوقين أيها الإخوة مبنية على ماذا؟ على المشاحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك الدين وفارق للجماعة. لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيبة نفس ماذا من. الأصل أن حق المخلوق يضمن، وهذا الضمان أيها الإخوة قال العلماء أنه ضمان واقع لابد أن يضمن إما في الدنيا أو في الآخرة. وهذا المخلوق يشمل أن يكون مسلما أو يكون ماذا كافرا. حتى الكافر أيها الإخوة لو تعديت أنت على كافر فأخذت بحقه أو اعتديت عليه يبقى الحق له حتى إلى يوم ماذا القيامة ويقتص منك فيه، لأنه حق يتعلق بالغير. والله جل وعلا بين على أن من مفردات ربوبيته القسط والعدل، فالله لا يرضى بالظلم ولا يأباه، سواء كنت كان المظلوم مسلما أو كان كافرا لا يجوز ذلك التعدي على حقوق الغير. حقوق الغير أيها الإخوة كما دلت النصوص عليها لا بد من استيفائها وضمانها. هنا أيها الإخوة فمن مثلا أخذ ثوب إنسان وهو ناسي لا يدري، كان عندك كنت في محل رياضة مثلا وبدلت ملابسك وضعتها وعلقتها وجاء شخص بجوارك وعلق ثوبه، فأنت بالخطأ أخذت ثوب هذا الإنسان وذهبت، ثم بعد ذلك تمزق الثوب أو لنفرض يعني حصل فيه خلل، فاكتشفت على أن هذا الثوب ليس بثوبك، هو ثوب ماذا غيرك. فمن جهة الإثم أنت لا شيء عليك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكنك تلزم بإرجاع الحق إلى أصحابي وتلزم أي أمر آخر. ثم انتقل المصنف رحمه الله، نعم فقط سنأخذ فيه التعريف ولن نطيل عليكم إن شاء الله، في الدرس القادم سنأخذ صيغة العموم. يقول المصنف رحمه الله العام لغة، العام أيها الإخوة اسم فاعل من يعم الشيء وهو من عوارض الألفاظ، والعموم أيها الإخوة يدل على الشمول وعلى استغراق ما يدخل في حيز الكلام من الأمر أو النهي. العموم أيها الإخوة من أهم مباحث علماء الأصول، وأنتم دائما تجدون أن العلماء يقولون إن هذا الأمر عام، وإن هذا النهي عام، وإن هذا النص فيه عموم، وهذا النص فيه تخصيص، وهذا التخصيص جاء متصلا، أو جاء التخصيص في نص آخر منفصلا، وهذا العموم بقي على عمومه، وذاك عموم دخله التخصيص، وغيرها من ألفاظ ماذا العموم. وهذا أمر عام، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يخصصه، وقول الصحابي يخصص. ما معنى ذلك كله؟ هذا هو المقصود ببحث ماذا العموم. قال المصنف رحمه الله: العام لغة الشامل، أي يشمل جميع المعنى الذي يراد به اللفظ. ومنه أيها الإخوة سميت العمامة عمامة، لأنها تعم ماذا الرأس، أي تستوعبه جميعا. العموم أيها الإخوة، العرب منذ العهد القديم علمته وعرفته، وذكرنا لكم في بداية كلامنا على نشأة علم أصول الفقه، قلنا لكم إن كل ما قعده العلماء من القواعد هي موجودة في كلام العرب أصلا، لكن العرب ما احتاجوا بسبب سليقتهم وبسبب يعني قوة اللغة عندهم أن يقسموا هذا عموم، هذا خصوص، هذا إطلاق، هذا تقييد، هذا إبهام، هذه نكرة في سياق النفي، هنا نكرة في سياق النهي. العربي لا يحتاج ذلك، لأنه يفهم العموم من تلقاء ماذا الكلام. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. العرب أيها الإخوة تعرف أن هنا لا نافية للجنس، وتعرف اسم ماذا لا، وتعرف خبر لا الذي حذف هنا، خبر لا هنا محذوف، وهذا كثير أيها الإخوة عند العرب، كما قال ابن مالك: وشاع في ذا الباب، وهو باب لا نافية للجنس، إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ماذا ظهر. علم العرب ذلك، ويعلمون معنى الإله أنه المستحق للعبادة، من أليها يأله إلهة عبد يعبد عبادة فالله مألوه أي معبود، وعلموا ما تتضمن هذه الكلمة من معنى الذي فيه إبطال لجميع الآلهة والأوثان التي يعبدونها من دون الله، فأصبح الكلام عندهم والخطاب معلوم. خلاص أنا أعرف ماذا أنت تقصد، لما قال لهم أقول لكم كلمة قالوا نقول لك عشر، ما المشكلة؟ أقول لكم كلمة تدين لكم بها العرب قالوا نقول ربك عشرة، ما المشكلة؟ المشكلة هي المعنى الذي تضمنته هذه الكلمة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقالوا له: أقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إذن فهموا وعلموا المراد، تبا لك سائر القوم ألهذا جمعتنا. فلا بد عليك أن تعلم هذه المباحث جيدا، لأن العلماء يستخدمونها كثيرا. قال: العام لغة هو الشامل، واصطلاحا هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. قال: اللفظ المستغرق أي الشامل، فهو لفظ يستغرق جميع أفراده بلا حصر. قوله هنا لجميع أفراده خرج ما لا يتناول إلا فردا واحدا، فإنه لا يوصف بالعموم، مثل العلم أيها الإخوة، محمد وعبد الله وخالد، فلا تقول أنه ماذا، فلا تقول أنه عام. لماذا؟ لأنه لفظ يعني مستغرق، لكن ليس لجميع أفراده أو لجميع أفراده، ولكنه بلا حصر. وهنا وجد الحصر، لأنك حصرت محمد خالد عبد الله. لو جئت أنا وقلت لك اقتل جميع السجناء، اقتلهم إلا خالد، أو حاشا خالد، أو خلا خالد، فهنا أصبح هناك تخصيص، ليس هناك عموم في اللفظ. قوله بلا حصر خرج به أيها الإخوة ما يدل على الحصر من لفظه، أو ما يتناول أفراده ماذا؟ الحصر. قالوا كأسماء العدد ونحوها، فالمئة تشمل جميع ماذا؟ أفرادها من واحد إلى مئة، لكن أيها الإخوة لا تشمل العمومة. فلو قلت لك مثلا اقتل مئة من السجناء وعددهم ماذا؟ عددهم ألف، هنا يوجد عموم لكنه عموم ماذا؟ عموم لا يدل على استغراق جميع أفراده، لأنك حددت المئة عدد كبير، لكن هنا في الجملة هذه ليس فيه ماذا؟ ليس فيه حصر لكل العموم، وإن كان فيه ماذا؟ وإن كان فيه عموم. لو قلت لك اقتل ألف من السجناء وعددهم عشرة ماذا؟ آلاف، فهنا في عموم لكنه ماذا؟ عموم محصور بعدد ماذا؟ بعدد معين. لكن لو قلت لك اقتل القوم أو اقتل السجناء وسكت، فهنا الوضع أيها الإخوة يفترق، الوضع هنا يفترق، لأن العموم هنا باق على عموم اقتل السجناء يشمل ذكرهم أنثاهم أطفالهم يعني نساؤهم، يشمل كل ما يدخل في حيز ماذا؟ السجناء من لفظ، فلا يستثنى منه أحد. ولو جئت وقلت لك يا أخي السجناء فيهم طفل، قالت أنا قلت لك السجناء يعني الجميع، كل ما يصح أن يطلق عليه ماذا؟ سجين. هذا هو العموم، لفظ يستغرق جميع أفراده بلا حصر بالنظر إلى لفظ. قال ويخرج كذلك النكرة في سياق الإثبات كقولنا فتحرير رقبة، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، إنما تتناول واحدا غير معين. هنا مسألة مهمة، أنا عندما أقول فتحرير رقبة، الرقبة أيها الإخوة هنا لا يراد منها ماذا؟ العموم، إنما يراد منها رقبة من الرقاب المعينة، وإن كان اللفظ في ظاهره يراد ماذا؟ منه العموم. فمثلا أنت طلبت بتحرير رقبة، قال الله جل وعلا فتحرير رقبة، لم يعني الله جل وعلا تحرير جميع الرقاب، لأنه لو عنا ذلك قال فتحرير الرقاب، إنما قال لك رقبة ماذا؟ معينة. هذه الرقبة معلوم أوصافها، معلوم ماهيتها، معلوم ماذا؟ ضوابطها. فلو جاء شخص وقيل له حرر رقبة، لو جاء ويوجد مثلا 50-60 من الرقاب يحتاجون إلى تحرير، فجاء حررهم جميعا وجاء إلى الملك وقال له والله يا أخي أنا حررت جميع الرقاب، قال لماذا؟ قال أنت قلت فتحرير رقبة، رقبة يعني أي رقاب؟ كل الرقاب فقط. يقول له الملك لا، أنا قلت لك حرر رقبة واحدة من مجموع ماذا؟ من مجموع هؤلاء الرقاب، ولم أعني أنك تحرر جميع الرقاب. وهذا مما استثناه المصنف رحمه الله. في اللقاء القادم إن شاء الله سنتكلم عن صيغ العموم، أسماء الشرط والأسماء الموصولة وغيرها من صيغ العموم، النكرة في سياق النهي، النكرة في سياق النفي. أما النكرة في سياق الإثبات فقلنا لكم أنها لا تفيد ماذا؟ العموم. النكرة في سياق النهي، النكرة في سياق النفي، أسماء الشرط، الأسماء الموصولة ونحوها، كل هذه من صيغ العموم. من المهم جدا أن تعلموا هذا المبحث. كذلك عندما نتكلم عن المطلق، معنى المطلق وصيغ الإطلاق ومتى يقيد المطلق ومتى يبقى المطلق على إطلاقه، وسنتكلم كذلك معكم عن التخصيص وأنواع المخصصات المتصلة والمخصصات المنفصلة وغيرها من الأمور، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك وعلى عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.